إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كنا قد تكلمنا معكم في خطبتين ماضيتين، إحداهما حول حقارة الدنيا عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والأخرى الزهد في الدنيا. وفي هذا اليوم إن شاء الله سوف نتكلم معكم حول التحذير من فتنة الدنيا وبيان أنها فتنة عظيمة جعلها الله عز وجل لعباده. قال الله جل وعلا مبينا أنها تغر أصحابها وأنه لا ينبغي للإنسان أن يغتر بها، لا ينبغي للإنسان أن يغتر بها. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم، فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس، هذا نداء من الله عز وجل للناس جميعا. يا أيها الناس إن وعد الله حق، إن المعاد حق، إن يوم القيامة حق، إن الجنة حق، إن النار حق، إن الصراط حق، إن الحوض حق، وإن الميزان حق، وإن كل ما أخبر الله به في اليوم الآخر حق. فما هو المطلوب إذن؟ فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تغرنكم الحياة الدنيا حتى تلهيكم عن طاعة الله، حتى تصدكم عن جنة عرضها السماوات والأرض. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تلهينكم الحياة الدنيا، لا تغرنكم زخارف الحياة الدنيا فتلهيكم وتصدكم عن ذكر الله عز وجل وعن العمل لما وعد الله عز وجل به أولياءه في الجنة. إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وفي آية أخرى يقول الله عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهي متاع غرور ومتاع أمان، تغر أصحابها وتتزخرف أمامهم وتتزين لهم، فيغتر بها الجهال ويغتر بها المساكين الذين لا يعرفون حقيقتها، الذين لا يعرفون حقيقة الدنيا يغتروا بها ويتركوا العمل للآخرة التي هي دار البقاء، التي هي دار القرار، فيغتروا بهذه الدنيا فيعملوا لها ويصبح ويمشوا وهم راغبون فيها، والعياذ بالله، قد دخلت حب الدنيا في قلوبهم وتمكنت فتنة الدنيا من قلوبهم فاغتروا بها فمكرت بهم وغرتهم وتزينت لهم فجذبتهم. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فأخبر الله جل وعلا أن الدنيا قد تزينت لأهلها، وأنه قد زين لهم فيها حب الشهوات من النساء، وبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أعظم. زين للناس حب الشهوات من النساء، فالذي يحب النساء والعياذ بالله ليزني بهن أو ليفتتن بهن فهذا حبه مذموم. أما من أحب النساء ليعف نفسه وليعف أهله وليكسر الأولاد ليكسر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهذا حب محمود ليس بمذموم. حبذا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، وهكذا البنين الذي يحبهم للتفاخر بهم والتكاثر بهم هذا مذموم. أما من أحبهم لتكثير النسل ولتكثير أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فهذا حبه محمود ليس بمذموم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة أي الأموال الكثيرة حببت للناس وزينت للناس فأحبوها، القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، أحب المال حبا جما وتحبون المال حبا جما. فمن أحب المال للتكاثر به والتفاخر به والتجبر به على عباد الله والتكبر به على الفقراء والمساكين والطغيان به فحبه مذموم. وهكذا الذي يحب المال ليصرفه في غير وجوه الخير فحبه مذموم. أما من أحب المال ليتقرب به إلى الله، ليتقرب به إلى الدار الآخرة، ليعمل به للدار الآخرة من حج أو عمرة أو كذلك صلة أرحام أو تصدق في أو نفقة وتصدق في وجوه الخير فهذا حبه محمود غير مذموم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وشاهدنا من هذا زين للناس، فهي مزينة مزخرفة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. شاهدنا زينة الحياة الدنيا، فالله عز وجل جعل هذا المال وجعل هذه البنين زينة الحياة الدنيا. من الذي سيفتن بها؟ ومن هو الذي سيثبت وسيعمل للآخرة؟ ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فقال: إن الدنيا حلوة خضرة، أي حلوة المذاق، خضرة المنظر، والشيء الأخضر الشيء الحلو هذا لا شك أنه يجذب ولا شك أنه يفتن، فهكذا الدنيا تجذب أهلها وهكذا تفتن أصحابها، وإن الله مستخلفكم فيها، أي جعلكم خلفاء فيها، جعلكم خلائف فيها، يخلف بعضكم بعضا ويرث بعضكم بعضا، فينظر كيف تعملون، فينظر كيف تعملون، أي هل تقدمون الدنيا أم تقدمون الآخرة؟ الله عز وجل ينظر إلينا كيف سنعمل في هذه الدنيا، جعلها مزينة، جعلها حلوة خضرة، ثم إن الله عز وجل استخلفنا فيها وجعل بعضنا يخلف بعضا فيها لينظر كيف نعمل، هل سنعمل للآخرة أم أننا سنفتن بهذه الدنيا وسنغتر بها وسنعمل لها. ثم قال بعد ذلك فاتقوا الدنيا، أي اتقوا الاغترار بها، اتقوا الافتتان بها، احذروا فتنتها، فينظروا كيف تعملون. فاتقوا الدنيا، فاتقوا الدنيا، فهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن نتقي الدنيا، أي نتقي الاغترار بها، نتقي الافتتان بها، وأن نلتهي بها عن الدار الآخرة، فإن ما عندنا من هذه الدنيا ينفد وما عند الله باق، كما قال الله عز وجل ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الدنيا فتنة، الدنيا فتنة عظيمة، خافها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على خير الناس، على خير القرون، على خير القرون، صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاف عليهم من فتنة الدنيا. ففي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جلس على المنبر، قال وجلسنا حوله، وقال إن مما أخاف عليكم من بعدي، إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. الله أكبر، هذا شيء يخافه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على من؟ على من؟ الخطاب لمن؟ للصحابة الذين هم خير مني ومنك، خير مني ومنك، ومع هذا يقول لهم إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. وفي رواية أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. قالوا وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال بركات الأرض، بركات الأرض، هذه هي زهرة الدنيا، بركات الأرض من الأموال، بركات الأرض من الزروع والثمار، بركات الأرض من الذهب والفضة، بركات الأرض، هذه هي زهرة الدنيا، هذه هي زهرة الدنيا التي فتحت علينا. فهذا هو الذي خافه علينا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أن نفتتن بزهرة الدنيا وأن نغتر بها وأن نترك العمل للدار الآخرة، دار البقاء، دار القرار. نعم أيها الناس. وفي حديث آخر في صحيح الإمام مسلم، في صحيح في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر، ولا أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم العمد. هذا هو الذي يخشى علينا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ما أخشى عليكم الفقر، لأن الفقر قد يكون خير للإنسان، قد يكون الفقير أقرب إلى الله عز وجل من الغني، قد يكون الإنسان في حال فقره أقرب إلى الله من حال غناه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ولهذا كان أتباع الرسل هم الفقراء والضعفاء، كما قال هرقل لأبي سفيان من أتباعه، أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم، وهؤلاء هم أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهكذا هم أصحاب الجنة. ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لا بره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. فالفقر قد يكون أحسن للإنسان من الغنى، والإنسان ما يدري ما هو المصلحة له. وحكمة الله عز وجل عظيمة، يعلم أن هذا يستحق الغنى فيغنيه، ويعلم أن هذا يستحق الفقر فيفقره. فالفقر من الله والغنى من الله جل وعلا. ما أخشى عليكم الفقر؟ فما هو الذي تخشاه علينا يا رسول الله؟ ما هو الذي تخشاه علينا؟ قال: ولكن أخشى عليكم التكاثر. أخشى عليكم التكاثر، أي أن تعطوا من هذه الدنيا فتتكاثروا فيها وتتفاخروا فيها وتلهيكم عن الدار الآخرة. هذا هو الذي أخشاه عليكم. وفي حديث آخر في الصحيحين من حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قتلى أحد، ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات، ثم قال: إني فرطكم على الحوض، أي منتظركم على الحوض، وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة، أما إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها فتقتتلوا وتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال: فلقال عقبة: فلقد كانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر، أي وهو يقول للناس في آخر نظرة وفي آخر قيام على منبره، يوصي الناس ويحذرهم من فتنة الدنيا، ويقول: أما إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، أنا لست أخشى عليكم الشرك، فإنكم قد وحدتم ربكم، وقد تغلغل الإيمان في قلوبكم، وقد تغلغل التوحيد في قلوبكم، وقد أصبحتم أصحاب ثبات ومعرفة لخطر الشرك، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها فتقتتلوا. هذا هو واقعنا عباد الله في هذا الزمان، أن الدنيا افتتحت على الناس فحصل لهم تنافس في الدنيا، وحصل لهم اقتتال من أجل الدنيا، هذا يقتل أخاه من أجل الدنيا، وهذا يحسد أخاه من أجل الدنيا، وهذا يحسد وهذا يبغض أخاه من أجل الدنيا، وهذا يتكلم على أخيه من أجل الدنيا، فحصل التنافس وحصل الاقتتال بين الأنفس البرية، بين المسلمين أنفسهم، يقتل بعضهم بعضا على ماذا؟ على ماذا؟ على الدنيا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. على مال، على دنيا يقتتلون وسيضحون بآخرتهم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: يا رسول الله، هذا القاتل ما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا هو، هذه هي ثمرات الدنيا: قتل وقتال وتنافس وتباغض وتحاسد وتفرق وتحزب وتشرذم. هذه هي ثمرات الافتتان بالدنيا والتنافس على هذا الحطام الفاني الذي ذمه الله عز وجل بعدة آيات من القرآن. أما إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها فتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. فالافتتان بالدنيا والتنافس فيها والاقتتال من أجلها هلك، هلك في الدنيا قبل الآخرة. هذه آخر نظرة نظرها عقبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر يوصي الناس بهذه الأمور، يوصي الناس بهذه الأمور ويحذرهم من فتنة الدنيا. نعم أيها الناس، فاحذروها، احذروها، احذروا هذه الفتنة، فتنة المال الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. رواه الترمذي عن كعب بن عياض رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد صححه شيخنا الإمام العلامة الوادعي رحمه الله في صحيح المسند. لكل أمة فتنة، لكل أمة شيء تمتحن به وتختبر به، وهذه الأمة جعل فتنتها واختبارها وامتحانها بالمال. لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، فتنة هذه الأمة هو المال. من هو الذي سيفتتن بهذا المال وسينصرف به عن الدار الآخرة؟ سيسرق، سيزني، سيقتل النفس البريئة من أجل هذا المال، سيعمل الأعمال الأفاعيل المحرمة الكبائر من أجل المال. ولكل أمة، لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. ومن هو الذي سيصرف هذا المال في حله؟ ومن هو الذي سيكتسبه من حله؟ ومن هو الذي سيكتسبه من الحلال الزلال الذي لا شبهة فيه؟ لكن كثير من الناس افتتن بهذا المال فصار همه جمع المال من حلال أو من حرام، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. هذا بسبب فتنة المال، لا يبالي المرء من أين أخذ المال حلال أو حرام، هذا بسبب فتنة المال. افتتن بالدنيا واغتر بها وهو يعلم أن أكل الحرام يسبب له دخول النار، أيما جسم نبت من شحم فالنار أولى به، وهو يعلم أن أكل الحرام يمنع من إجابة دعوته فلا يجيب الله عز وجل دعوته. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. يعلم هذا كله، ولكن حب المال وفتنة المال قد دخل في قلبه فلا يستطيع أن ينفك عن ذلك. وهذا غلط، هذا غلط أن يكون الإنسان يدخل حب المال في قلبه. يا أخي، يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو كلام جميل جدا، يقول: ينبغي للإنسان أن يأخذ المال بسخاوة نفس حتى يبارك له فيه، وأن لا يأخذه بإشراف وهلع. قال: وينبغي له أن يجعل المال بمنزلة الخلاء، أن يجعل المال بمنزلة الخلاء، أي بمنزلة الحمام الذي يحتاج إليه، وألا يجعل لها مكان في قلبه، وإذا سعى إليها يسعى إليها كإصلاح بيت الخلاء. هل هناك إنسان يحب بيت الخلاء من قلبه؟ يعني بمعنى أن حب الحمام دخل في قلبه؟ الجواب لا، ما أحد هذا، ما أحد قد دخل حب الخلاء وحب الحمام في قلبه وتمكن من قلبه وسكن قلبه وجعل له منزلة في قلبه، إنما يتخذه لقضاء الحاجة، فإذا قضى حاجته انصرف منه، ولربما دخله وهو ملثم حتى لا يصيبه النتن وحتى لا يشم النتن. قال: فينبغي أن يجعل الإنسان المال لهذا على القدر الذي تحتاج إليه. المال هذا مطية، المال هذا مطية، الدنيا هذه مطية للدار الآخرة، اجعلها مطية للدار الآخرة تنفعك في آخرتك، اجعل هذا المال ينفعك في آخرتك، تصرف في وجوه الخير، واجعل هذه الدنيا دار ممر للدار الآخرة، واجعلها للتزود للدار الآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. نسأل الله عز وجل أن يعيدنا من فتنة الدنيا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، هذه الدنيا عباد الله الفتنة بها عظيمة، ولهذا كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صباحا ومساء لتعلموا شدة فتنة الدنيا. كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صباحا ومساء يقول هذا الذكر. في حال الصباح أصبحنا، في حال المساء أمسينا. فكان يقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وشاهدنا وفتنة الدنيا، استعاذ بالله صباحا ومساء ليعلمنا أن الدنيا فتنة عظيمة، فتنة عظيمة. وهكذا كان في دبر كل صلاة يستعيذ بالله من فتنة الدنيا، دبر كل صلاة. يقول سعد رضي الله عنه كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا بهذا ويتعوذ بهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. خمس كلمات كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقولهن دبر كل صلاة، والأفضل أن يقولها الإنسان قبل التسليم هذه الخمس الكلمات. بل كان سعد رضي الله عنه يعلم أولاده هذه الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة. هذه هي فتنة الدنيا الذي كان يستعيذ منها أزهد الناس وأزهد الخلق. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله من فتنتها. وهكذا بل كان صلى الله عليه وآله وسلم يدعو على المفتون بها، يدعو عليه. يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخر، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. هذا دعاء، دعاء من من؟ ممن هو مجاب الدعوة في الغالب، في غالب دعواته مجاب الدعوة. قل أن ترد دعوة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الغالب يستجيب الله عز وجل دعوته، ولهذا دعا بهذه الدعوة على المفتون بهذه الدنيا. تعس عبد الدينار، تعس بمعنى عثر، على عثر فسقط على وجهه. تعس هذا العبد ليس عبدا لله وإنما عبد للدنيا، عبد للدينار، عبد للدرهم، عبد للخميصة، عبد للخميلة، عبد للدنيا، يعبد الدنيا، لا يعمل لله ولا يسجد لله ولا يركع لله ركعة، كل أعماله من أجل الدنيا، كل أعماله من أجل الدنيا، وإن عمل للآخرة وإن عمل أعمالا صالحة فمن أجل الدنيا، نسأل الله العافية. فلهذا دعا عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الدعوة. تعس بمعنى هلك، وقيل بمعنى هلك، وقيل بمعنى بعد، وقيل بمعنى لزمه الشر، وقيل بمعنى عثر فسقط على وجهه. تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، بمعنى أنه إذا أصابته شوكة فلا خرجت منه بالمنقاش، لا خرجت منه بالمنقاش. لماذا؟ لأنه عبد للدنيا والعياذ بالله. فاحذر يا مسلم أن تكون عبدا للدنيا، وكن عبدا لله عز وجل، تعبد الله وترغب في الدار الآخرة، وإن رزقت من هذه الدنيا شيئا فاجعله للدار الآخرة، قدمه لآخرتك، حتى وإن أنفقت على نفسك فانوي به للدار الآخرة أن تتقوى به على طاعة الله، وإن أنفقت على أهلك وولدك فانوي به الدار الآخرة أن يعني تحتسب الأجر عند الله عز وجل في ذلك، فأنت مأجور على ذلك. فاجعل حياتك كلها عبادة، لأن الله خلقنا لها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله خلقنا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالواجب عليك أن تفرد ربك بالعبادة، والواجب عليك أن تجعل حياتك في عبادة الله عز وجل وفي التقرب إلى الله والدار الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نسأل الله عز وجل أن يقينا فتنة الدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من البخل، ونعوذ بك من الجبن، ونعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا، ونعوذ بك من عذاب القبر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.